الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السابع في سلسلة دروسنا عن المرأة ومكانتها في كتاب الله سبحانه وتعالى. وبدأنا في الدرس الماضي نتحدث عن المرأة وحق الأهلية، الحقوق التي تندرج تحت الأهلية التي متع الله سبحانه وتعالى بها المرأة. ذكرنا طائفة من هذه الحقوق، ووصلنا أعتقد عند إلى الحديث عن حق المرأة في اختيار زوجها، ووقفنا عند ذلك. وهذا الحق أيضا من فروع حقوق الأهلية التي متع الله سبحانه وتعالى بها المرأة. فمن المعروف في الشريعة الإسلامية أن ولي المرأة لا يملك إذا ما خطبت إلى شاب رجل من الناس، لا يملك إلا الرجوع إلى رأيه في أمر زواجه ما دامت رشيدة بالغة، فهي التي تختار وإليها القرار، ولكن بشرط واحد، هو أن تختار الإنسان الكفء أي المكافئ لها في الخلق وفي السمعة وفي السلوك الديني، والمكافئ والإنسان الذي تكافئ أسرته أسرتها أيضا، لا في المال ولا الجاه، ولكن في السلوك الأخلاقي، في السمعة الأخلاقية، وفي الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. فطالما كان اختيارها ضمن هذا الشرط، لا يملك وليها أن يخالف رأيها. ولكن إذا اختارت الإنسان الذي ليس كفءا لها، أو ليست أسرته كفءا لأسرتها في هذه الجوانب، فإن الولي عندئذ يتدخل. هذا الذي أقوله لكم باختصار هو مذهب المالكية، وهو مذهب الحنفية، وهو مذهب جمهور كبير من فقهاء الصحابة والتابعين. ودليل هؤلاء الفقهاء كلهم من القرآن قول الله عز وجل: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. هذا نص بيان الله عز وجل. فلا تعضلوهن، ما العضل؟ العضل هو المنع، خطاب للرجال. لا تمنعوهن أي فتياتكم بناتكم، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، من أن يخترن أزواجهن إذا تراضوا بينهم، إذا كان هنالك توافق وتآلف، لكن بالمعروف. إذا تراضوا بينهم بالمعروف، وكلمة بالمعروف إشارة إلى اشتراط الكفاءة بين الزوجين وبين الأسرتين. لاحظوا دقة كلام الله سبحانه وتعالى. وكان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مركزه في المدينة المنورة مركز الرسول والنبي المبلغ عن الله، ومركز القاضي الذي يقضي بين الناس في خصوماتهم، ومركز رئيس الدولة. كان يجمع هذه السلطات الثلاث. فمن ذلك، من هذه التطبيقات، ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، يعني عقد عقدها على إنسان لا تريده، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة جارية ليست تعني كما يفهم بعض العوام، يعني جارية يعني أمة، يعني رقيقة. عوام الناس يقولون فلان جارية، رأيت جارية يعني أمة. لا، كلمة جارية في اللغة العربية يعني فتاة، يعني فتاة صغيرة، هذا معنى الكلام. هذا الحديث أعله بعض علماء الحديث بأنه مرسل، يعني لم يذكر فيه الصحابي في بعض الطرق، ولكن ذكر صاحب نصب الراية له عدة طرق لهذا الحديث. هنالك طرق مرفوعة إلى رسول الله متصلة بدون إرسال، وهنالك طرق مرسلة. وعندما نجد لحديث طريقين، طريق ضعيف وطريق صحيح، فالطريق الضعيف يصح، وليس الطريق الصحيح هو الذي يضعف. نعم. وعلى كل، هنالك حديث آخر بهذا المعنى ذاته، وهو الحديث الذي يرويه النسائي من حديث عائشة بسند صحيح، أن امرأة أو فتاة دخلت عليها فقالت، كان النبي صلى الله عليه وسلم غائبا، قالت لعائشة: إن أبي زوجني، يعني عقد نكاحه على ابن أخي، عقد نكاحه على ابن أخي، إن أبي زوجني من ابن أخيه يرفع بي خسيسته وأنا كارهة، ابن أخيها لا تحبه، مكانته دون مكانتها. هكذا تقول صراحة: إن أبي زوجني من ابن أخيه يرفع بي خسيسته وأنا كارهة. قالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء عليه الصلاة والسلام فأخبرته، فأرسل رسول الله إلى أبيها فدعاه، ولما جاء جعل الأمر إليها وأنبأه، أي أنبأ أباها، أن لا حق له في أن يكرهها على زوج تأباه. وعندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، قالت الفتاة، اسمعوا كلامها، عندما انتصرت ورأت أن الشريعة الإسلامية تنتصر لها، قالت: يا رسول الله، قد أجزت ما صنع والدي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من هذا الأمر شيء، أنا الآن وافقت، ولكن أردت بهذا أن تعلم النساء أن هذا الأمر عائد إليهن بحكم الله، وليس عائدا إلى الآباء. طبعا أعود فأذكر بالشرط أن يكون الشاب كفءا مناسبا. أما فتاة ملتزمة سمعتها الأخلاقية سامية واختارت شابا من السوق، لا، للأب أن يرفض، لأن هذا خطأ، والمخطئ ينبغي أن يصحح عمله. لو أخطأ وليها يصحح عمله، ولكن عندما تخطئ هي الأخرى يصحح عمله. نعم. إذن لاحظوا هذه الآلية التي متع الله سبحانه وتعالى بها الفتاة قبل أن تكون زوجة وهي صغيرة، طبعا بشرط أن تكون قد بلغت سن الرشد. هذا الكلام الذي نقوله خالف فيه الشافعية فقط. الشافعية قالوا للأب إذا اختار لابنته شابا كفئا من أسرة مكافئة للوالد أن يلزمها، ولذلك شروط ذكرها فقهاء الشافعية. لماذا قالوا؟ قالوا لأن الأب لا يختار لابنته إلا الإنسان الكفء الذي يسعد زوجته. وعندما نوقش الشافعية وذكروا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم البكر تستأمر وإذنها صماتها والأيم تعرب عن نفسها، قالوا للشافعية ماذا تصنعون بهذا الحديث؟ البكر تستأمر أي لا يجوز لوليها أن يجبرها، ينبغي أن يستأذنها، ولكن إذنها صماتها، يكفي أن تسكت سكوتا ينبئ عن الرضا، والأيم أي الثيب تعرب عن نفسها. قالوا فسروا هذا الحديث بأنه يستحب للوالد أن يستأذن ابنته إن كانت بكرا، ولكن إن وجد أن المصلحة وهو والد شفوق، قالوا إذا تبين بدليل ما أن والدها يريد أن يستغلها أو يسيء معاملتها تسقط ولايته حتى في هذه الحالة. لكن إذا الدلائل كلها كانت توضح أنه يغار على مصلحتها ويعطف عليها ويحبها فيسن له أن يستأذنها، ولكن إذا رأى من المصلحة أن يزوجها من إنسان كفء ولم تجد هي ما يجعلها توافق من صفاته فله أن يلزمها. وخالف في ذلك المالكية والحنفية وجمهور كبير من فقهاء الصحابة والتابعين. هذه مسألة فقهية نشرحها بهذا الشكل حتى تتمتعوا بزاد فقهي يحجزكم عن التقول على دين الله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى حق آخر من حقوق الأهلية، مصادر التملك. أيها الإخوة، في الشريعة الإسلامية خمسة مصادر احفظوها، هي إحراز المباحات، أن يسبق الإنسان صاحبه إلى مباح تملكه. المصدر الثاني العقود المالية، بيع شراء تجارات، هذا هو المصدر الثاني. المصدر الثالث التولد من المملوك، اشترى شياها ونتجت زادت، هذا مصدر ثالث. المصدر الرابع الميراث، وعلماء الأحوال الشخصية يسمونها الخلفية، الميراث، فلان من الناس مات والده فورث. المصدر الخامس الهبات وما في حكمها من الصدقات ونحوها. هذه هي مصادر الملكية للرجال وللنساء. إذن الشريعة الإسلامية لم تفرق في التملك بين الرجل والمرأة أبدا. إذا تبين لنا هذا فإن من آثار هذه المساواة مساواة المرأة مع الرجل في الأجر تأخذه على العمل، يعني على عقود العمل. ألم نقل من مصادر الملكية العقود المالية، الإيجار الاستئجار الشركات فيها نحو ذلك. فلو أن امرأة عقدت مارست عقودا مالية من هذا النوع، أو رجلا مارس عقودا مالية، التملك واحد، لا يرتفع الرجل في تملكه بالعقود المالية لأنه رجل، ولا تهبط المرأة عن الرجل في تملكها لأنها امرأة. فلو أن امرأة دخلت في عقد إيجارة، في عقد جعالة، تعهد من التعهدات، جائز أم غير جائز هذا؟ كما أن للرجل أن يتحمل تعهدات يأخذ أجورا عليها، المرأة أيضا تملك ذلك. طبعا دائما المرأة مكلفة بأن تسلك الطريق الذي أمرها الله في مظهرها ولباسها وخلقها وسلوكها، وبعد ذلك تفعل من الأعمال المباحة ما تشاء. في هذه الحالة هل يختلف أجرها عن أجر الرجل؟ لا يختلف أبدا، لأن الشريعة الإسلامية تقول عقود العمل إنما يرتبط الأجر فيها على نوع العمل لا على هوية العامل. إلا إذا كان نوع العمل عملا صافيا عن الشوائب استحق العامل كامل الأجر أيا كان. إذا كان نوع العمل هابطا فيه غش فإن الأجر يهبط بمقدار ويوجد في هذا العمل من الغش. نعم، التعهدات تدخل في هذا الأحكام، الجعالة تدخل في هذا الأحكام، الإجارة تدخل في هذه الأحكام. وكتب الشريعة الإسلامية تفيض ببيان هذا الأمر. إذن هذا حق آخر من حقوق الأهلية، نتجاوزه إلى حق آخر. هنالك ما يسمى في الشريعة الإسلامية بحق الإجارة أو الكفالة. الإجارة ليس من الأجرة، الإجارة من أجار فلانا فلانا، من جار يجير فهو مجير. يعني أقول أنا أجرت فلانا ووضعته في كفالتي ووضعته في ذمتي، هذه اسمها إدخال للإنسان في جواري في ذمتي، فلا أحد يملك أن يؤذيه إلا إذا لوحق بحكم قضائي، هذا شيء آخر وثبت عليه ذلك الحكم القضائي، هذه من أحكام الشريعة الإسلامية. طيب، هذا الحق، حق الجوار، حق الكفالة، حق الذمة، هل هو خاص بالرجل؟ ليس خاصا بالرجل، كما أن الرجل يجير ولا يملك القاضي ولا رئيس الدولة أن يخون جواره، فكذلك المرأة تجير ولا يملك رئيس الدولة ولا القاضي أن يخترق جواره. احفظوها. هل هنالك نص على هذا؟ نعم، هنالك نص على هذا في الوثيقة التي اكتتبها رسول الله بين المسلمين بعضهم مع بعض وبين المسلمين واليهود عندما هاجر إلى المدينة واستقر مقام له فيها. هنالك بند، هذه الوثيقة يعني دستور أيها الإخوة، من 92 بند. يقول أحد بنود هذا الدستور: ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم موالي بعض دون الناس. لاحظوا هذا النص، ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم، أي كل إنسان يملك أن يدخل من شاء في ذمته أيا كان، كبيرا صغيرا أميرا أجيرا رجلا أو امرأة. هذا الجوار مقدس ولا يملك أحد أن يخترقه إلا بحكم قضائي. يجرم هذا الإنسان ويثبت عليه الجرم ويصدر الحكم القضائي في حقه، عندئذ لا يبقى للجوار معنى. هذا هو حكم الشريعة الإسلامية. المرأة تملك مثل هذا الحق كالرجل تماما، ولا أعلم في ذلك خلافا. يوم فتح مكة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أهدر دماء 6 رجال و6 نساء كانوا معروفين بشدة الكيد والعداوة والبغضاء لدين الله عز وجل. هؤلاء أعلن رسول الله أنهم ينبغي أن يقتلوا أينما وجدوا، طبعا ما كانوا مسلمين. الباقون لا. واحد من هؤلاء الناس أجارته أم هانئ أخت سيدنا علي رضي الله عنه. جاء سيدنا علي يتعقبه، علم أنه داخل في جوار أخته أم هانئ، فدخل وأراد أن يخترق جوارها ويقتله. قالت لقد أدخلته في جواري. اختلف، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له يا رسول الله لقد أجرت رجلا من المشركين، هكذا قالت، أجرت رجلا من المشركين، زعم ابن أمي أنه قاتله. من هو ابن أمها؟ علي. طبعا ما قالت علي لأنها غضبة. زعم ابن أمي أنه قاتله. قال لها رسول الله قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، أجرنا من أجرت يا أم هاني. ثم ينظر بعد ذلك، يقاضى، يوقع تحت حكم القضاء، هنالك جريمة تقتضي قتله، يقتل، الجوار لا يبقى لا لرئيس الدولة ولا لأحد، لا، ليس هنالك ما يجب قتله أو يدخل في الإسلام، ينتهي كل شيء. لاحظوا أيها الحكمة هذا الأمر، هل الرسول عليه الصلاة والسلام يعني فعل هذا تحببا إلى المرأة حكم من عندي أم هو حكم الله؟ هو حكم الله، هذا تطبيق لقوله ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم موالي بعض من دون الناس. نعم، هذا الكلام قد يقول قائل يعني لعل هذا الذي تصرف به رسول الله حكم من أحكام السياسة الشرعية، يعني أراد أن يفعل هذا كرئيس دولة، أما حكم شرعي ثابت إلى يوم القيامة، أين هو هذا الحكم الثابت الشرعي مثلا من القرآن؟ نقول حسنا، الرسول عليه الصلاة والسلام والله ما جاء بهذا الحكم من بيت أبيه ولا من بيت أمه، وإنما جاء به من عند الله. واسمع قول الله في هذا الذي هو مصدر هذا الدستور، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الكل رجالا ونساء، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك رجالا ونساء سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. قف أمام هذا النص، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الرجال أولياء للنساء والنساء أولياء للرجال، يعني كما أن الرجل يجير يتكفل نقدس ذمته، المرأة أيضا كذلك. هنالك ولاية تعاونية تشيع بين المرأة والرجل، وأنا قلت لكم أظن مرة أنني بحثت في القوانين المختلفة كلها في هذا العصر الذي يزعم الغرب كاذبا أنه يحترم المرأة، وستجدون دلائل كذبه، ما وجدت مثل هذا النص في تقديس واحترام أهلية المرأة في القوانين إطلاقا. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني الشيء اللي بيسموه علماء الشريعة الإسلامية الولاية المتبادلة، الولاية المتبادلة. ولا يقول أن قائل إن قوامة الرجل في البيت تتلف هذا الكلام، لا، القوامة عبارة عن قوامة إدارة، وسنتكلم عنها بتفصيل بما يدل على مدى التناسق والتكامل بين آية القوامة وآية الولاية المتبادلة. وعندما نجد نصل إلى ذلك نشرح هذا الكلام بإفاضة. إذن هذا ما قررته الشريعة الإسلامية من حقوق الأهلية للمرأة، وأذكركم بما كنا قد قلناه في الأسبوع الماضي، ما يتعلق بالمهر، ما يتعلق بملكيتها، ما يتعلق بالصداق، ما يتعلق بحق رفع الدعاوي، بتوكيل الدعاوي حتى على زوجها، كل هذا شرحناه في الأسبوع الماضي، نضيف إليها ما قد ذكرنا الآن. منهجنا كما قد قلت في أول درس هو أن نقارن بين موقف الشريعة الإسلامية من المرأة وموقف الغرب. الآن جاء دور أن نصغي إلى موقف الغرب. أنا لا يهمني أبدا أيها الإخوة أن أصغي إلى الدرس الذي يلقننا إياه موظفو هيئة الأمم المتحدة عندما يفتحون أدراج هيئة الأمم المتحدة ويقرؤون درسا محفوظا حفظا جيدا، البند الأول، البند الثاني، البند الثالث، حقوق المرأة في المالك، حقوق المرأة السياسية، حقوق المرأة في الحياة، حقوق المرأة كذا كذا، شيء حفظناه. هذا الكلام موجود في الأدراج، وبوسعنا أن نقول إنهم تماما أشبه بما يكونون بأحسن التلاميذ الذين يحفظون دروسهم، لكننا نريد على صعيد التطبيق أن نتساءل عن تطبيق هذا الكلام. هل المرأة نالت معشار حقوق الأهلية في الواقع التي نالتها المرأة المسلمة في ظل الشريعة الإسلامية؟ هذا ما سنصغي إليه الآن، ولن أكون أنا المتكلم، المتكلمون هم الغربيون رجالا ونساء. هل المرأة تتساوى مع الرجل في الأجر على العمل، في عقد جعالة، في تعهدات، في أمر من الأمور أيا كانت، يعني الأنشطة المالية التي ينشط بها الرجال من تعهدات، من عقود جعالة، إيجار، نحو ذلك، المرأة والرجل في الشريعة الإسلامية سواء، هل في الغرب المرأة كالرجل سواء؟ مع الأسف إلى الآن معظم المجتمعات الغربية في أمريكا وفي أوروبا المرأة تأخذ دون ما يأخذه الرجل. واسمعوا هذا الكلام الآتي الذي يقوله أستاذ ومدير المعهد الأمريكي للدراسات الدكتور شارل ريدز، يقول: كثير من الرجال وافقوا على قدرة المرأة للقيام بوظيفة الرجل، كثير من الرجال وافقوا على وجود قدرة للمرأة كالرجل، إلا أنهم رفضوا قبول افتراض تقاضيها نفس راتب الرجل لنفس العمل. هذا الاعتقاد بالمساواة في القدرة وعدم المساواة في التعويض ما زال سائدا في معظم الأقطار الغربية بما فيها الولايات المتحدة، وقد نجم عن هذا الاعتقاد كثيرا من الحقد. أنا الذي أقول هذا الكلام، هذا الكلام موجود ولدي المحاضرة التي قال فيها هذا الكلام، وعنوان المحاضرة: الدور المفيد للمرأة في المجتمع اليوم، وهو مترجم إلى اللغة العربية. يوسع من شاء أن يعثر على هذا الكلام. تعالوا نصغي إلى ما تقوله المرأة الآن. هل المرأة سعيدة بما يتلى على مسامعها من
الرقية التي يكررها موظفو هيئة الأمم المتحدة تقول الكاتبة الفرنسية السيدة فرانس كيري تقول إن المرأة الغربية تفقد حق المساواة المهنية وحق الكرامة الزوجية أو المنزلية. وهذا الكلام تقوله في محاضرة ومحاضرتها كاملة موجودة لدي. تقول بعد ذلك إنه مع تساوي المؤهلات فإن المرأة لا تجد نفسها إلا في وضعية جائرة تتمثل في أعمال أكثر رتابة وسلطات أقل وأجر أدنى. ويبرر هذا العنف بانصراف المرأة إلى مهامها العائلية التي تجعلها أقل قدرة على أداء مهنتها. تبخرين أكبر قدر من قدرتك بأعمالك المهنية في الدار، ولذلك ينبغي أن يكون أجرك على الأعمال الأخرى أقل. الشريعة قالت هذا الكلام؟ معاذ الله. رغم أن الشريعة تهيب بالمرأة أن تجعل عملها الأقدس في بيتها، لكن عندما تشترك مع الرجل الأبواب مفتحة، وعندما تفتح أمامها الأبواب فالمقياس ما بين الرجل والمرأة في الأجر واحد. ثم تمضي هذه الكاتبة الفرنسية فتتحدث عن مزيد من مأساة المرأة الغربية في فقدها لحق الكرامة الزوجية والمنزلية، فتقول لماذا يفشل الكثير من الأزواج والزوجات ويكفون سريعا عن التحاب فيما بينهم؟ شيء مو موجود عندنا، لكن هذا موجود. بيكون القلق في شهر العسل وثلاث أربعة أشهر بعد منه ممتاز، ثم إن هذا القلق يخبو. تسأل هذه المرأة الفرنسية لماذا؟ الجواب تقوله هي: ذلك لأن علاقاتهم تقتصر على علاقة ما بين المسيطر والمسيطر عليه، المسيطر الرجل والمسيطر عليه المرأة. فالرجل يأمر والمرأة تطيع، لكن ما من شيء هو أكثر تقويضا من سلطة مجمدة. إننا غالبا ما نشاهد هذا المخلوق الحر المرأة يتحول إلى عبد، وهذه الوظيفة تتحول إلى عبودية، وهذه التلقائية تتحول إلى يأس وقنوط. هذا الكلام وصف للمرأة المسلمة في مجتمعاتنا، أم هذا وصف للمرأة الغربية في أوروبا وأمريكا؟ وأنا الذي أقول هذا الكلام، أم امرأة فرنسية تقول هذا الكلام؟ أيها الإخوة، ليت أن هؤلاء الذين يقفون من الإسلام موقف الند من الند حافظوا على البقية الباقية من ماء وجوههم. ليت أنهم، لا أقول غاروا على الإسلام، بل غاروا على كرامته. ليت أنهم استعادوا إلى الذاكرة أنهم أحرار وليسوا عبيدا. ولكن هؤلاء الإخوة إنما ينتشون ويسعدون بالتمرغ في أوحال العبودية، يعمون أبصارهم ويصمون آذانهم عن هذا الكلام من أجل أن يجعلوا من أنفسهم أسلحة هجوم على الإسلام. ما السبب؟ ما الموجب؟ نعم، هل انتهى كلامها؟ لم ينتهي كلامها. وأنا أقول لكم لقد حضرت هذه المحاضرة التي ألقتها هذه المرأة في أحدى المؤتمرات التي كانت محشوة بالأجانب رجالا ونساء، وكان الموضوع عن المرأة. تقول إننا نتطلع إلى وجه آخر من وجوه الحضارة، أحنا على المرأة وأكثر رعاية لحقوقها، ذلك لأن المكتسبات الشخصية المحددة لم تغمرها بأي نعيم. إنها ستظل مضطهدة ما لم يعد النظر في طريقة حياتنا وفي ثقافتنا وعاجلا لا آجلا. هذه المحاضرة كان عنوانها ماذا تريد النساء إذن في الغرب. نعم، ذلك هو موقف الإسلام منذ 15 قرنا تقريبا، وهذا هو واقع المرأة اليوم في ظل ألق الحضاري. لم نصل إلى المأساة القاتلة بعد. ما هي المأساة القاتلة للمرأة اليوم؟ المأساة القاتلة تتمثل في أن المرأة غدت هي الأخرى سلعة من سلع التجارة. لم يستطع الرجل الغربي المادي الجشع أن يكفي طمعه المادي بتجاراته، بتعهداته، بصفقاته، بصناعاته، بزراعاته، بأعماله المختلفة، بل سال لعابه على سلعة تجارية أخرى. ما هي؟ هي المرأة. كيف؟ بأن يقتنصها في سوق النخاسة، وبأن تخترع شبكة، شبكة تهريب، شبكة اقتناص للفتيات في مثل عمر الزهر في أول تفتحه بطرق ستجدونها. نعم، تؤخذ ثم تنقل من مكان إلى مكان، ثم إنها تجرد عن وثائقها وعن هوياتها وعن كل ما يشدها إلى وطنها وأسرتها، بحيث لا يعود هنالك أي نسب بينها وبين أسرتها، وبعد ذلك يزج بها إلى المتعهدين الذين يتاجرون بأجسام هؤلاء النساء. نعم، هن مواد تافهة للتجارة من أتفه التجارات، والذين يربحون من؟ هؤلاء اللصوص، هؤلاء الذين أسميهم أمراء سوق النخاسة في الغرب. هل هذه ظاهرة يعني بسيطة ممكن واحد يقول أنت عم تلتقط الأشياء البسيطة يا أخي، بالليل تلاقي بيلتمع برق لحظة واحدة بيروح، هي مثل هالبروق بسيطة. لا، الآن التجارة بسوق النخاسة، تجارة الجنس بالمرأة عن طريق خطف النساء، هي أروج تجارة تسري في ما بين أوروبا وأمريكا الآن. نعم، شبكة نخاسة واحدة من هذه الشباك الكثيرة كانت تنشط ما بين هولندا وبلجيكا وألمانيا، نجحت في الفترة ما بين عام 1985 و1991 في اصطياد 3000 فتاة من أمريكا اللاتينية ومن آسيا ومن بعض مناطق شرق أوروبا. ماذا فعلوا بهن هؤلاء 3000؟ جردن من جوازاتهن وتم بيعهن، بيعهن مستأجر، بيعهن لشركات أوروبية معروفة تعلن عن نفسها، فرضت عليهن ممارسة البغاء تحت سلطة قاهرة من الملكية التامة. هذا شيء موجود. أما تقارير مؤتمر المنظمات النسائية الذي عقد في عام 1991 فقد أكد بالوثائق والأرقام، ومصدر ذلك موجود لدينا، أن هنالك ما يقارب من 30 مليون امرأة تم بيعهن وفرض عليهن الرق لتجارة الجنس في سائر أنحاء العالم. كم؟ 30 مليون، يكاد العقل لا يصدق، لكن التقارير موجودة. ومنظمات النسائية تعلم هذا، وعندما عقد هذا المؤتمر في عام 1991 كل من حضر هذا المؤتمر أخذ وثائق واحتفظ بها هذه الوثائق لم تعد سرا. ماذا تصنع هذه الشركات؟ كيف تصطادهن؟ هذه الشركات التجارية التي تصطاد هذه الملايين متمركزة في شتى أنحاء أوروبا. أما المادة الخام التي تستوردها وتتصيدها ثم تشتريها ثم تزجها في سوق النخاسة، فمصدرها الرئيسي أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا. أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية وجنوب شرق آسيا، لماذا هذه الأماكن؟ لأنهم يستغلون فقر هؤلاء الفتيات في هذه الأماكن. نعم، طبعا أمريكا اللاتينية تعلمون واقعها، وأمريكا ما تزال تضغط عليها وتشتد في الضغط عليها لتيسر لأصحاب هذه الشركات هذه التجارات المنحطة، هذه التجارات الدنيئة. نعم، هذه التجارات المرذولة. نعم، وكان بالإمكان أن تغلق هذه السبل، ولكن أوروبا أيها الإخوة، الغرب الآن يقوم على تقديس شيء واحد لا ثاني له، هو المال، المادة. الغرب اليوم يعبد المادة تماما، ونظرا إلى أن هذه الشركات أصبحت لها أرصدة كبيرة وكثيرة في البنوك، وأعظم أرصدة تتصيد بها الشركات المال الأرصدة التي تأتي من هذا الطريق. ما ترى الدول الغربية والحكومات التي تزعم أنها تغار على حقوق المرأة وتتعاون مع أمريكا وغيرها لعقد مؤتمر عن حقوق المرأة في بكين، في بكين، وتوجه الأشعة والآثار كلها إلى المرأة في الشرق الإسلامي؟ نعم، ليت أن أوروبا سعدت بشيء، بشيء من قدسية حقوق المرأة في الشرق الإسلامي. نعم، لكن لماذا لم تتفتح الأفواه في مؤتمر بكين عن سوق النخاسة هذا الذي يسير طولا وعرضا في فجاج أوروبا وأمريكا؟ لماذا؟ لماذا لم ترتفع الأصوات؟ لماذا اتجهت الأنظار فقط إلى المرأة المسلمة؟ لماذا؟ هنالك هدف آخر، هو تمزيق قدسية هذا الإسلام الذي أسعد المرأة حتى ينتهي آخر وأقدس حصن تتحصن به المجتمعات الإسلامية. ينتهي هذا التجمع أو هذه الأسرة الإسلامية كالعقد الذي يتقطع ويتحول إلى رذاذ وإلى أشياء منفصل بعضها عن بعض. نعم، لكن كل هذا ليس عجيبا. العجيب أن كثيرا من المثقفين في بلادنا يرمون أبصارهم عن هذا الذي أقوله لكم. نعم، أليس من المضحك بعد هذا أن نسمع الغرب وهو يقف موقف المعلم لنا الذي يريد بنا أن نحفظ نحافظ على كرامة المرأة؟ أنت قاضي حقا أم أنت لص؟ أليس غريبا أن يجعل اللص من نفسه قاضيا؟ أيها الإخوة، نتابع إن شاء الله في درس قادم حديثنا هذا، والكلام الذي سنقوله أهم وأخطر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.